مجمع نورين يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الحادي عشر من شهر محرم لعام 37 و400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، الآية. وقوله تعالى: إنه لقول فصل، الحق. وما هو بالهزل، باللعب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ثم ذكر قول الله جل وعلا: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه أن القرآن كلام الله، وفيه أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في إثبات صفة الكلام لله، وفيه أن القرآن كلام الله، وفيه أن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا الثالث، المعنى الثالث وجهه أن الله سبحانه وتعالى سمى فعل المبطلين تبديلاً، سماه إيش؟ تبديلا. والتبديل يقتضي المغايرة، فإذن هم لا يستطيعون أن يحرفوا كلام الله، وإنما بدلوه، والبدل غير المبدل منه، البدل غير المبدل منه. مثل ما إذا قلت التيمم بدل عن الماء، أليس كذلك؟ فإن التيمم غير الطهارة بالماء. فالآية فيها قول الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، لتعاليه عن التحريف، لتعاليه عن التحريف. فما يفعله المبطلون هو تبديل محض، وإذا تعالى عن التحريف فالتبديل المحض كذب محض وافتراء محض، ولذلك لم يلتبس شيء من ذلك على أحد، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. وما توهم أحد من غير المسلمين أن ثمة شيئا هو من القرآن وهو ليس من القرآن، حتى من لم يؤمن بالقرآن لا يظن أن هذا هو القرآن وهذا ليس هو القرآن، إنما هو إيمان وكفر. فقوله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا من الإرادات الباطلة. قال: إنه لقول فصل، فما فيه من البيان والعدل والعلم والصدق يتعالى عن قدرة البشر، ولهذا القرآن لا يأتي البشر بمثله، كما قال ربنا جل ذكره: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله جل وعلا جعل هذا الكتاب أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله آتى جميع الأنبياء والرسل الآيات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. جميع الأنبياء آتاهم الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأعظم آيات نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وإن كان قد أوتي من الآيات غير ذلك مما هو من الآيات الكونية أو الآيات العلمية، لكن آيته العظمى هو القرآن، وهو كتاب الله وكلام الله. فأوتي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا معنى قول الله كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي عن ربه في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم وغيره: وأنزلت عليك كتابا تقرأه نائما ويقظان لا يغسله الماء. وقوله لا يغسله الماء أي لا يدخله التحريف، كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذن القرآن محفوظ بحفظ الله له، وهو أعظم آيات النبي. في أخباره لا يستطيع البشر أن يأتوا بأخباره، فذكر الله فيه من مقامات الغيب ومن مقامات الأمم السابقة التي خفيت على من لم يدركهم، وذكر الله سبحانه وتعالى فيه من التشريع ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، وذكر الله فيه من فصاحة كلماته، فجاءت كلماته التي نزلت بلسان العرب على مقام من البيان لا يستطيع العرب الذين اعتادوا الفصاحة والبيان، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله في فصاحته. فهو معجز لهم في أخباره وفي تشريعاته وفي بيانه وفي أوجه أخرى، إنما هذه المقامات لا يستطيع لا العرب ولا غير العرب، بل لا يستطيع للإنس ولا الجن ولو كان بعضهم، كما قال الله جل وعلا: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يستطيعون أن يأتوا بمثله لا في أخباره ولا في تشريعاته ولا في بيانه. أما الأخبار فإنك ترى ما في القرآن من أمور الغيب وأمم الماضية التي لا يحيط بالغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، وكذلك ما سلف من أحوال الأمم، فبان ما هم عليه من أمور لا يدخلها الكذب البتة، إنما هو خبر من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك في التشريع فإنه لا يستطيع بشر أن يأتي بتشريع على المقام الذي جاء في القرآن، وهكذا جميع التشريعات التي بعث بها الأنبياء والرسل هي متعالية عن المماثلة، فلا يستطيع البشر ولا تستطيع أمة من الأمم أن تأتي بمثل شريعة نبي من الأنبياء، حتى في الأحوال البشرية، حتى في الأحوال البشرية كأمور البيع والشراء وأحكام الأحوال التي تسمى بالأحوال الشخصية ونحو ذلك، لا يستطيع تشريع بشري أن يأتي بعدالة مطلقة وإنصاف مطلق وحكمة مطلقة كما جاء في شرائع الأنبياء، حتى جاءت شريعة نبينا وهي أكمل الشرائع، وهي أكمل الشرائع، وإن كانت جميع شرائع الأنبياء بنيت على الكمال والحكمة والتمام. وقول الله جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ليس في شريعة نبي من الأنبياء من حيث الأصل الآثار والأغلال، ليس في شريعة نبي من حيث الأصل الآثار والأغلال، وإنما الذي يقع أنه ربما عوقب بعض الأمم فحرم عليهم بعض المباح على جهة العقوبة وليس على إنشاء الأصل، مثل ما في قول الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهذا هو الذي يعرض لبعض أقوام الأنبياء، وأما أن أصل شرائع الأنبياء قائمة على الآثار والأغلال فالأمر ليس كذلك، أو قد يكون ذلك إن لم يكن على ما عرض من عقوبة بظلمهم، أو يكون ذلك مما ابتدعوه، أو يكون ذلك مما ابتدعوه كما قال الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وأما دين الأنبياء فهو دين مرفوع فيه الحرج، كما قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فهنا تعلم أن هذا النفي للحرج موجود في ملة إبراهيم وفي جميع الملل التي بعث بها الأنبياء، وهي ملة واحدة، ملة التوحيد. ولذلك يقول الله: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. قال الله جل وعلا: إنه لقول فصل، أي القرآن، وما هو بالهزل. نعم. ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة، حديث من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وسب الدهر مما نهت عنه الشريعة، لأن ذلك من تدبير الله سبحانه وتعالى، وليس الزمان والمكان يفعلان شيئا. وقوله وأنا الدهر ليس المقصود أن هذا من أسماء الله، فهذا لم يقل به أحد من السلف. والله له الأسماء الحسنى، وهي المذكورة في القرآن كما في قول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وليس الدهر من أسمائه جل وعلا، وإنما المقصود ما جرى به تمام الحديث، قوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالله هو الخالق للأمور، وهو المقدر، وهو الخالق للمخلوق والمقدر للأمور، وما يصير شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وليس ثمة قوة أو ماهية زمانية أو مكانية أو كونية لها أثر في التدبير، بل التدبير لله وحده لا شريك له. التدبير لله وحده لا شريك له. وما خلق الله من الأسباب وجعلها وأمضاها، فالأسباب مخلوقة لله تحت ملكه وتدبيره جل وعلا، تحت ملكه وتدبيره جل وعلا. ولذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطل أمر السبب عطله، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا إما أنه تعطيل للسبب، وإما أنه تعطيل لذات الماهية والذي هو رتبة فوق مستوى السبب، فوق قدر السبب. يعني إذا قلنا إن الإحراق هو السبب، أو قلنا هذا هو الماهية، وهذه مسألة جدلية بين النظار، على كلا التقديرين سواء قدرتها ماهية أو قدرتها سببا، فإنها على كلا الوجهين تحت تدبير الله سبحانه. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم. هذا حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، وفيه يقول الله عز وجل، وهذا من أدلة إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أي أنه عبادة خالصة لله ولا يدخلها الرياء في تمامها، وإن كان يعرض فيها، لكن ولا يدخلها الشرك في تمامها، لأنها عبادة خفية في حقيقتها، خفية في حقيقتها. وإن كان هذا لا يمنع أن بعض الناس قد يعرض له مقام الرياء في إظهاره الصوم على غير المقصود الذي قضت به الشريعة، لكن هذا معنى قول لا الصوم لي، أي أنه يقع عبادة خفية لله سبحانه وتعالى، وجعل الله الجزاء إليه، وجعل الله الجزاء إليه. وإن كان الله جل وعلا هو الذي يجزي العباد في سائر الطاعات، لكن في بعض الطاعات ذكر قدر، وهنا لم يسمى قدرا، فقال الله: وأنا أجزي به. وهذا من فضيلة الصيام وشرف الصيام ما جاء وصفه بهذا الوصف، أن الله في الحديث القدسي قال: الصوم لي وأنا أجزي به. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما يكون من العبد من استسلامه واستجابته لأمر الله، وهذا من تحقيق التوحيد، لأن تحقيق التوحيد هو الاستجابة المطلقة لله. قال: يدع شهوته وطعامه وشرابه أو وشربه من أجلي، أي إخلاصا واستجابة، إخلاصا واستجابة لله سبحانه وتعالى. ولهذا فالصوم وهو الانقطاع عن الأكل والشرب هو استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم شرف هذا الانقطاع وفضله عند الله سبحانه وتعالى، شرف هذا الانقطاع وفضله عند الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم العبادات في رمضان التي تختص برمضان هي عبادة الصيام، وهذا هو أصل إنشاء هذا الشهر في الشريعة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتعظيم قدر الصيام في نفوس المؤمنين مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد من مقاصد الشريعة تعظيم قدر الصيام في نفوس المؤمنين، لأن هذا يتحقق به العلم. تعظيم قدر الصيام هو مقام من العلم، والإخلاص كما سبق معنا ينبني على التسليم وعلى إيش؟ العلم. وما يعرض من بعض الواعظين أحيانا في رمضان أنه ربما تكلم ولام الناس كثيرا من جهة أنهم قد دخل عليهم رمضان ومضى نصفه أو مضى كذا منه ولم يفعلوا شيئا وماذا فعلوا إلى آخره، فهذا الحرص على حث الناس على الخير لم يؤت من باب مناسب، فإنهم صائمون أليس كذلك؟ وقد أقاموا هذا المبنى وهذا الركن من أركان دينهم، والأصل هو تعظيم فعل الصيام، تعظيم شعيرة الصيام. وأما الحث على مزيد من الطاعات والخير فلا يؤتى بهذه الطريقة، هذا أحيانا بعض الواعظين يقوم فيعظ الناس ويقول الآن مضى نصف الشهر وماذا فعلتم وماذا صار منكم، وهم يصلون ويصومون، وما دام يصلون ويصومون فقد فعلوا خيرا إيش، ويصلون التراويح ليس مجرد الفريضة، فهذه الطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة، ليست الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة تعظيم العبادات التي شرعها الله لتكون في نفوس الناس على مقامها الشرعي من التعظيم، وهذا أدعى لتحقيق الخشوع فيها كالصلاة، أو لتحقيق الإخلاص فيها كالصيام والتعبد لله، وما يكون في القلب من مقامات تعظيم الله بهذه العبادة. أما تقول وش سويته كما يقول بعض العوام الذين يريدون خيرا ولكنهم لم يفقهوا علما، فهذا لا شك أنه ليس على وجهه، إنما تعظم هذه العبادات ويقال للناس بعد ذلك ما أمرهم الله به في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يحثون على أنواع الطاعات، ولكن قطع المعاني الشريفة في نفوس الناس حتى يصبح بعض العوام لا يدري ماذا يفعل، لا يدري ماذا يفعل، فهذا أسلوب لا يصدر في الغالب إلا من جاهل أو ممن لم يستتم الفقه. نعم. قال الصوم لي والصوم جنة، والمقصود بكونه جنة أن يتقى به، وهو يتقى به غضب الله سبحانه وتعالى ويتقى به عذابه، والجنة هو ما يتقى به، ومنه سمي الدرع جنة، ومنه قول الشاعر فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث كعوب شاخصان ومعصر. وللصائم فرحتان، هذا من فضل الله أن جعل للصائم فرحتين، فرحة عند فطره بما ترجع إليه طبيعته وحاله المعتادة ويرجع إلى ما أباح الله له من الأكل والشرب، وفرحة عند لقاء ربه لأن الله سبحانه أكرم الصائمين حتى إن في الجنة بابا يقال له الريان كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله إلا الصائم، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله، وجاء في بعض الروايات يوم القيامة من ريح المسك، جاء في بعض الروايات الصحيحة أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وهذا أيضا يدل على فضل الصيام. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحذي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك.
نعم، هذا حديث أبي هريرة، والشاهد فيه أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال فناداه ربه، وهذا من أدلة من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله. فناداه ربه يا أيوب، ونداء الله قد ورد في القرآن كثيرا، كما نادى جل وعلا آدم، ونادى إبراهيم، ونادى موسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين يا إبراهيم وأعرض عن هذا. وفي آدم وحواء: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهذا مما يكون مطابقا لدلالة القرآن. وفيه هنا قال: بينما أيوب، وهو رسول ونبي من أنبياء الله، قال: بينما أيوب يغتسل عريانا. الكلمة عريانا ليس المقصود منها أنه ليس عليه إيش لباس، وإنما العرب تقول في كلامها العريان إذا كان إيش قليل اللباس على غير العادة، مثل ما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه مسلم وغيره، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، إذ جاءه قوم حفاة عرات مجتاب النمار أو العباء. في حديث جرير قال: إذ جاءه قوم حفاة عرات. هل عرات هنا بمعنى لا لباس عليهم؟ قطعا لا، قطعا لا، بل حتى الحديث بعد ذلك الجملة بعده تنفيه، قال: إذ جاءه قوم حفاة عرات مجتاب النمار أو العباء. إذن العرب تقول العريان، وتريد بذلك إيش؟ من قل لباسه. فبينما أيوب يغتسل أي تخفف من لباس المعتاد، وليس أن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام قد تجرد تجردا مطلقا من إيش؟ من اللباس. ليس أنه تجرد تجردا مطلقا من اللباس، هذا الأليق بمقام الأنبياء. نعم.
حدثنا
خر عليه رجل من جراد، هنا بعض الاصطباعات حر ويخر، بعض هذا تصحيف، بعض النسخ مكتوب حر يخر عليه رجل من جراد من ذهب إلى آخر الحديث. فقال: يا رب لا، وقال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وهذا من فقه الأنبياء، فإن الله لما سأله أجاب بهذا الجواب، فإنه كلما يأتي من رزق فإن العبد فقير إلى رزق ربه، فإن العبد فقير إلى رزق ربه سبحانه وتعالى، ولذلك سمى ذلك بركة من الله. نعم.
حدثنا إسماعيل قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
وهذا تضمن جملة من الصفات، ومنها نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وهو نزول يليق بجلال الله، مثل مجيء الرب سبحانه المذكور في القرآن في قول الله لما جاء موسى، في مثل قول الله: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقوله وجاء ربك والملك، مجيء الله ليس هو مجيء الملائكة، بل ذكر معطوفا عليه على سبيل المغايرة، وما يكون صفة للخالق ليس معناه ما يكون صفة للمخلوق، بل صفة الله على الاختصاص، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. وهنا النزول كذلك، فالله جل وعلا يختص بصفاته، وهو نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وقد أجمع السلف على ذكر ذلك، وقد جاء في هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. وقوله فيقول الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على إثبات صفة الكلام، وفيه التحري لرحمة الله ومغفرته وإجابته في الثلث الأخير من الليل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.